إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه وعلى أهل بيته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ذكر الحكيم الترمذي في نوادر الأصول بسنده أن الأشعريين، أن أهل اليمن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهاجرين، أبا مالك وأبا سعيد وأبا موسى في نفر من اليمانيين من الأشعريين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين، فأرملوا، ضاق بهم العيش، فأرسلوا رسولهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يلقي عليه مسألته وأن يعرض عليه حاجته، وجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فرجع رسول الأشعريين وهو يقول: ما الأشعريون بأهون الدواب على الله تعالى؟ رجع إلى قومه يقول: جاءكم الغوث والرزق من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما انتهى حتى مار مار بقصعتين من لبن رزقا كريما يساق إلى هؤلاء القوم. أيها الإخوة، في تأويل قول الله تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، ذكر الإمام ابن كثير لطيفة في التفسير ما أحرانا أن نتأملها. يقول: من لطائف معاني هذه الآية الكريمة أن الغراب إذا ما فقس بيضه نتج عنه مولود ذو ريش أبيض، فينفر الأبوان عن مولودهما ذي الريش الأبيض ويظلان نافرين حتى يسود ريشه، فيفتح هذا الفرخ الذي فقس عنه بيضه، يفتح فاه فيقيض الله عز وجل له طيرا كالبرغش يتقوت عليه، حتى إذا ما اسود ريشه بعد أيام أقبل عليه الأبوان يحنوان عليه ويرزقانه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. إن القضية التي تؤرق الجميع اليوم، إن القضية التي استدعت الرأي العام اليوم في مجموعها تعود إلى أمر واحد، هو قضية الرزق في هذا البلد حصريا على وجه الخصوص. يدرس الأبناء في التعليم العام قضايا التوحيد الثلاثة، ميزة لن تجدها في بلد من سائر البلدان. رضعنا ورضع الأبناء والإخوة وفلذات الأكباد كلهم رضعنا قضايا التوحيد الثلاثة، أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد في الربوبية، أن تعتقد أن ثمة أفعال لا يمكن أن تصدر إلا من الله على وجه الحصر والخصوصية، وتوحيد في الألوهية، أن تتوجه إلى الله بعبادات لا يصح أن تشرك معه فيها أحدا غيره، وتوحيد في الأسماء والصفات. انتظمت ثلاثة أنواع مجموعها هو التوجه لله تعالى بالتوحيد. من أعظم القضايا التي يدور عليها هذا الأمر قضية الرزق، أن تعتقد أن لا رازق إلا الله وأنه المتفرد بالرزق جل وعلا، وأن قوة أرضية كائنة من كان لا تشارك الله فيما هو من خصائصه. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وفي السماء رزقكم وما توعدون. هذا ما يتعلق بتوحيد الربوبية. أما توحيد الألوهية فأن تتوجه لله تعالى بالصلاة والصيام والصدقة مفردا وجهه الكريم عن كل أحد. وإن مما يتعلق بقضية الرزق أن تتوجه بسؤال الرزق إليه جل وعلا معتقدا أنه لا يرزق إلا هو، ولا يمنح إلا هو، ولا يجود إلا هو. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يده سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. وتوحيد الأسماء والصفات أن تعتقد أن الله عز وجل هو المتفرد باسم الرزاق، باسم الجواد، باسم الكريم، هو الذي يمنح سبحانه وتعالى. لماذا كل هذه المقدمة التي هي من مسلمات العلم والتي يعرفها الصغار قبل الكبار؟ إن حاجتنا إلى هذه المقدمة حاجة لا ننفك عنها ليلا ولا نهارا، سرا ولا جهارا. فإن العلم إذا بقي في إطار التنظير ولم ينزل إلى أرض الواقع والتطبيق كان سبة على صاحبه ولعنة عليه عياذا بالله. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. ما الفائدة أن نؤمن أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين في ساعات السعة، ثم في ساعات الضيق والمحكات نظن أن أرزاق العباد على فلان وعلى فلان وعلى الجهة الفلانية، وأن فلانا هو الذي يضيق الرزق ويقتره، وفلان هو الذي يمنح الرزق ويهبه، ونسلب الله عز وجل ما هو من خاصة خصائصه جل وعلا. نعم، الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هو مانح الأرزاق ومقسمها وموزعها، وهو يسعني ويسعك، ويسع الوافد ويسع المقيم والمواطن، ويسع القاصي والداني، لأنه لا حد لسعته جل وعلا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل إلى البحر. أطلب منكم أن تطبقوا هذا الدرس العملي. اذهب إلى ساحل البحر ثم اخلع رداءك أو ائت بإزارك ثم ألقه في البحر ثم اسحبه، وانظر ماذا سحب من كمية من هذا البحر الممتد الذي لا نهاية له. ما نقص من ملكي شيئا أو مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذن الله عز وجل يسع الجميع، لا يحجب أحد أحدا عن رزقه، لا يضيق أحد على أحد في رزقه. إنما الله عز وجل هو الذي يتولى قسمة الأرزاق بين العباد. قضية عقدية لابد من تنظيرها وتطبيقها. ومن القضايا العقدية المهمة أيضا أن نعتقد جميعا أن الله عز وجل يقسم الأرزاق بحكمته البالغة، لا يقسمها بأحساب ولا أنساب ولا طوائف ولا قبائل ولا للقرب ولا للبعد، ولا حظ الأبيض من الرزق كذا وحظ الأسمر والأحمر كذا. القسمة قسمة الله عز وجل، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، لم تفضله جنسية ولا هوية ولا قرب ولا لون ولا قبيلة ولا بعد، بل الله عز وجل هو الذي يقسمه. ومن اعتقد أنه مستحق للرزق دون أخيه فإنه نازع الله في خصائصه. إنه إما إبليس في منطقه وإما قارون في فهمه. لأن إبليس لما فضل الله آدم وأسجد له الملائكة قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ترفع في فيما من شأنه فعل الله وقسمة الله. وقارون لما جمع الله له المال وأصبح ماله من الكثرة بمكان حيث لا يحمله إلا العصبة أولي القوة، قال إنما أوتيته على علم عندي، إنما حزته لأنني ذكي، لأنني وجيه، لأنني من هنا ولست من هناك. فحلت عليه لعنة الله، وقال الله فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من قوة من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين، فهلك لا يبالي الله عز وجل فيه في أي أودية الهلاك ذهب. ذكر الإمام ابن الجوزي عن ابن الراوندي أحد أذكياء بني آدم، انتهى به الجوع إلى جسر، أمضه الجوع غاية الجوع، فانتهى به إلى جسر، فجلس على الجسر فإذا بدواب تمر وعليها حلية من استبرق وديباج، سأل لمن هذه الدواب؟ قيل له إنها لابن البلتق غلام الخليفة. ثم لم يمكث هنيها حتى مرت جوار مستحسنات، قال لمن هؤلاء الجواري؟ قيل له لابن البلتق غلام الخليفة. ثم مر به رجل رثى لحاله فدفع إليه رغيفي خبز، قال إليك هذه، فنظر فيهما ثم ألقاهما وقال تلك لابن البلتق وهذه لابن الراوندي، أخزاه الله. يقول الإمام ابن كثير معلقا: رضي الله عن البلادة في الرضا والتوكل، ولعن الله الذكاء في محادة الله عز وجل. إذن الله هو الذي يتولى قسمة الأرزاق بحكمته البالغة التي لا أعرفها ولا تعرفها، ولكن يعرفها أحكم الحاكمين جل جلاله. من قضايا الرزق المهمة أن نؤمن أيها الإخوة أن هذا الرزق الذي جعله الله في أيدينا إنما ينمو ويزيد بالإنفاق والبذل وبحب الخير للغير، ولا ينمو بالأثرة والاستئثار والاستحواذ ومحاولة حجره أو قصره علي أو على من أحب، لا. وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. إن أرزاقنا تبارك حين نبذلها للآخرين طيبة بها نفوسنا، حين نؤمن بوعد الله عز وجل أن هذا الرزق مخلوف، وأن الله عز وجل أسرع في الخلف في الدنيا قبل الآخرة بهذا الرزق. ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، قال عليه الصلاة والسلام: بل تزيد بل تزيد بل تزيد، وعدا عليه حقا لا يخلف الله وعده. جرب ذلك في خاصة نفسك، أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، وانظر إلى بركة الرزق في نفسك وأهلك ومالك وولدك، وانظر إلى ما يفتح الله عز وجل عليك وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. من قضايا الرزق المهمة أيضا عند الموتورين والخائفين وعند الطبقات الدنيا أن يعتقدوا أن أحدا لا يملك رزقهم ولا يحجب عنهم خيرهم. إخواني، من مسلمات الاعتقاد أن نؤمن أن الله عز وجل فرغ من كتابة الأرزاق كما فرغ من كتابة الآجال. لن يزيد سعيك في الرزق كثرة، ولن يزيد إبطاؤك منعا. في حديث عبد الله بن مسعود الصحيح أن المطيبة الأفواه بالصلاة والتسليم عليه قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. إذن قضايا الأرزاق مفروغ منها، لقد فرغ من كتابتها في اليوم 120 حين كنت نطفة أو علقة في الرحم، وحين كنت أنت كذلك فلماذا إذن التسارع والتطاحن والتباغض والتحاسد والتدابر في الأرزاق؟ والنبي عليه وآله الصلاة والسلام يقول: إن روح القدس نفث في روعي لن تموت نفس منفوسة حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على تفضله وامتنانه، ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه، أما بعد. من قضايا الرزق المهمة، وإن كان هذا الباب فيه جوانب أولى مما سأذكر، من قضايا الرزق المهمة أننا نرزق ونرحم وننصر، ويدرأ عنا كثير من الشر وكثير من الوباء والأذى فقط برحمة الضعفاء والمساكين، برحمة الغرباء والمهاجرين. نعم، ننصر بذلك، وتفتح لنا أبواب من الرزق لم تخطر على بال بذلك، مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: هل ترحمون أو تنصرون إلا بضعفائكم؟ لقد كان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يبحث عن الضعفاء والغرباء والمهاجرين والمساكين، يؤويهم، يحنو عليهم، يقسم رغيف الخبز بينه وبينهم، يشرب من القصعة ثم يدفع إليهم، لأنه يبتغي النصرة من خلالهم. يقول عليه الصلاة والسلام: أبغوني ضعفاءكم، أبغوني ضعفاءكم. لم يكن ليطردهم ولا ليقصيهم ولا ليحتقرهم أو ينتقصهم، حاشاه صلى الله عليه وآله وسلم. بل من صفاته أن جلساءه من هؤلاء الضعفاء والفقراء والعبيد والمساكين، حتى قال الكفار: ما بال محمد يجلس إلى هؤلاء العبيد وإلى هؤلاء الضعفاء؟ فأنزل الله قرآنا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هؤلاء الضعفاء الذين يأنف بعضنا من مجالستهم هم أسباب الرزق والأمان، ولولا الرحمة بهم لجاءتنا السيول والموبقات والمحن والإحن التي لم نعرفها في أسلافنا. أبغوني ضعفاءكم، هاتوا لي ضعفاءكم، فقراءكم، المساكين، هل ترحمون أو تنصرون إلا بضعفائكم؟ بدعوتهم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أما إذا نزعنا الرحمة من قلوبنا وسلبناها، بل وأشعنا ذلك عبر وسائل الإعلام حقنا للناس أن يصبحوا قساة وجفاة، فإن ذلك موشك بحلول النقم عياذا بالله. اللهم إنا نسألك، وأنت الله لا إله إلا أنت، أنت الرزاق ذو القوة المتين، أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، جل جلالك وعظم سلطانك وتبارك اسمك وتعالى جدك. اللهم إنا نسألك بأنك من يقدر ولا يقدر عليه ويحيط ولا يحاط به، نسألك أن تجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. اللهم اجعل للمستضعفين فرجا من لدنك ومخرجا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم إنا نسألك أن تعم المسلمين برزقك وواسع فضلك وجودك وعطائك. اللهم اجعل لنا من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم قيض لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعلنا من ممن يتراحمون. اللهم إنا نسألك أن تقذف في قلوب المسلمين الرحمة والرأفة، اللهم اقذف في قلوب المسلمين الرحمة والرأفة، اللهم حنن بعضهم على بعض وألف بين قلوبهم، اللهم وانزع عنهم، اللهم انزع عنهم دويبة الخلاف، وانزع عنهم دويبة الاستعلاء والاستكبار يا أرحم الراحمين. إلهنا توجهنا بوجوهنا إليك، وفوضنا أمورنا إليك، وألجأنا ظهورنا إليك رغبة ورهبة إليك، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من وسعت رحمته كل شيء، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من غلبت رحمته غضبه، يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته. اللهم إنك قد اطلعت على كثير من الأمر وسترت، اللهم فاغفر ما اطلعت عليه وسترته. اللهم واجعل مع الستر عملا صالحا. اللهم اغفر لنا سيئاتنا وبدل سيئاتنا حسنات. اللهم اغفر لنا الزلات وتحمل عنا التبعات. اللهم اغفر لنا الزلات وتحمل عنا التبعات. اللهم اغفر لنا وتحمل عنا التبعات. اللهم ما كان بيننا وبينك فاغفره وتجاوز عنه، وما كان بيننا وبين أحد من خلقك فتحمله عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إن غاية الرجاء وأعظم المنى أن تصرفنا من جامعنا هذا بلا ذنب ولا خطيئة. اللهم اصرفنا وردنا إلى أهلينا وقد غسلتنا من الحوب والذنب يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم خص الوالدين بالمغفرة والرحمة، اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما، ارفع درجاتهما، أصح أبدانهما وعاف أجسادهما ومتع بحياتهما. اللهم اجزهما عنا خير الجزاء. اللهم اجزهما عنا خير الجزاء. اللهم نور أبصارهما وبصائرهما. اللهم اجزهما عنا خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم اعد على الميتين من آبائنا وأمهاتنا بالمغفرة والرحمة، اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم صب عليهم شآبي بالرحمة، اللهم نزل عليهم الرضوان، اللهم آنس في القبور وحشتهم، اللهم بلغهم صلاتنا، اللهم متعهم بدعائنا، اللهم انفعهم بشفاعتنا، اللهم انقلهم من سعة إلى أوسع، اللهم انقلهم من نعيم إلى أنعم، اللهم زدهم في القرب درجات، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان يا رب العالمين. إلهنا أبرم لأمة الإسلام أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف، يؤمر فيه بالمودة والرحمة، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، طيبا مطيبا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعله موطنا وأوبة للمسلمين من الأقاصي والأباعد يا رب العالمين. اللهم قيض له ولاة الراشدين، وفق ولي أمرنا خادم الحرمين بتوفيقك، وقيض له بطانة صالحة تدعو إلى الخير وتعين عليه، وجنبه بطانة الغش والسوء والفساد يا رب العالمين. آمين. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وأنعم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.